بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى التسديد والتوفيق في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا لا يحرمنا جميعا الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. أمن تفضل يا معاذ.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أنا اللي اتصلت المرة الماضية وانقطع الخط.
تفضل يا أختي. عجبتك أنا بالأمس فيه. استمعت جوابي بالأمس؟
استمعت، جزاك الله خير يا شيخ.
طيب، في زيادة شيء؟
نعم
تفضلي.
أنا راح أكمل لك عند لما أبي توقف عن العمل لأنه وضع الصحي ما يسمح له يعمل.
نعم.
وإخوتي يعملون في التجارة، يعني مكان أبي، فعمي يقوم يعني تحريض التجار على إخوتي، وحتى أنه صاروا ما يأخذون عليهم السلع ويعيدونها. ويعني حنسألك على هذا، يعني كيفاش يتعاملوا معه، كيف يتعاملون معه، حتى أبي كيف يتعامل معهم.
هذا الأعمامك ها؟
نعم، أحد أعمامي هو اللي بيقوم بتحريض التجار على إخوتي.
نعم.
والسؤال الثاني، ما حكم صيام رمضان للمريض غسيل الكلى اللي عنده سكر وضغط ويعمل 3 مرات في الأسبوع الغسيل؟
نعم. طيب يا معاذ،
هل حقنة الأنسولين مفطرة؟
طيب،
شكرا، جزاك الله خير.
أهلا وسهلا، تفضل يا فاطمة.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي يا شيخ سؤال.
إيه.
سؤالين ولا ثلاثة. السؤال الأول، أنا سمعت البارحة، أنا أتابع البرنامج كل يوم، أتابع البرنامج.
أها.
سمعت تقول عن يعني 6 من شوال. متى يوجب يعني صيام 6 من شوال؟ يعني ثاني رمضان ولا ثالث رمضان؟
قصدك ثاني شوال مو رمضان.
إيه، يعني ثاني العيد ولا ثالث العيد؟
إن شاء الله إن شاء الله.
وسؤال واحد، الله يطول عمرك، عندنا واحد شيبة متوفي الله يرحمه، يعني من كم سنة، وهذا الريال مسلم يصلي، مريض ما مريض، ما يودر الصلاة ولا يودر الصيام، وآخر عمره يقول حق العيال أنا أنتوا ياسين ما تشوفون عدالي رياي ياسين عليهم ثياب بيض وشوشلوني فوق ونزلوني تحت، يقولهم أنا أشوفهم هاي الجن ويشلوني ودوني فوق ونزلوني تحت، يعني الأهل يبون يستفسرون يعني هذا شو، يعني هذا كلام اللي هو تكلم
يعني
عليهم،
يعني يؤذون ولا هو مرتاح معاهم؟
لا هو مرتاح معاهم، يقول ما نشوف يعني رجال يجون ويا يعني يا بنت ما تشوفونهم، قالوا احنا ما نشوف عندك حد يعني.
ان شاء الله يا فاطمة.
ايه يا الله يجزاك الله.
مرحبا مرحبا. ساجدة تفضلي. يا ساجدة من الأردن. وعليكم السلام ورحمة الله.
العام وانت بخير يا شيخ.
وانت طيب اخت، اهلا وسهلا.
مبارك عليك.
الله يبارك فيك.
بدي اسالك، الله يسعدك يا رب. بدي اسال، هل التراويح برمضان نفس قيام الليل لها نفس الاجر؟ واذا اذن عليك الاذان الاول يعني قال الله اكبر، لسه ما خلصت الاذان، انت ما سمعت الا بعد ما قال الله اكبر كنت شارب، هل بتحسب اليوم ولا لا؟
اي اذان هذا يا ساجدة؟ اي اذان؟ اذان الاول ولا الثاني؟
الفجر. لا، الثاني.
أذان الصلاة يعني اللي يكون بعد صلاة الصبح.
آه خلاص، اللي انساك يعني.
طيب كيف بأكل. أنت كنت تأكلين وسمعت الأذان؟
لا، أنا كنت بشرب ماي، بعدين انتبهت إنه قال الله أكبر، يعني كان قايل الله أكبر على المقطع الثاني أنا سمعت.
أيوة إن شاء الله.
ودعين الشيخ دعواتك، احنا الكرب وضعف ومريضين كمان، دعواتك يا شيخ الله يسعدك.
الله يحفظكم، يكتب لكم الشفاء والعافية، يبارك فيكم يا رب. أمت الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ عندي 2 أسئلة لو سمحت.
تفضلي.
الشيخ أنا من قبل وأصل أعرف أنه في أشياء تسمى بنواقض الإسلام يا شيخ.
لم تكوني تعرفين ماذا؟ أشياء إيش؟
تسمى بنواقض الإسلام.
نواقض الإسلام؟
نعم. طيب. الشيخ هنا لما بدأت ألتزم يا شيخ بدأت
يا أختي أمة الله، الله يبارك فيك، ما سمعت شيء، عندك مشكلة في الاتصال؟
هل تسمعني يا شيخ الآن؟
إيه الآن تحسني، تفضلي.
نعم يا شيخ، أنا بدأت الله المستعان يا شيخ أكفر كل من حولي يا شيخ، لم أطرق شخص تقريبا أعرفه إلا وكفرته يا شيخ، عند هذا وتفهمني أكيد يا شيخ، أكفر نفسي كثيرا في اليوم الواحد يا شيخ، بعدين الحمد لله الله بصرني وعرفت أنه هذا منهج خطير، هذا منهج الخوارج، فقررت يا شيخ أنه أقلع تماما عن هذا التفكير وأتوب إلى الله، لكن أحتاج مساعدة يا شيخ.
أنت عندك يا أمة الله عندك مشكلة في الهاتف، أنت تكوني مع في هواء، عندك هواء ولا شيء؟ أنت خارج البيت؟
نعم.
إيه في هواء ما يصلح يا بنتي، الله يرضى عليك، ما فهمت عليك، اضبط الاتصال.
هل تسمعني؟
انا اسمعك بس في تشويش من عندك. تفضلي كملي. راحت. تفضلي علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ الله يحفظك، اول شيء مبروك عليك شهر رمضان.
الله يبارك فيك ويحفظك.
والله يبارك فيك على هالشيء الطيب اللي انت ترشد بها المسلمين.
طول عمرك يحفظك يبارك فيك.
أنا طلع عمرك لعت قبل الصلاة الصبح.
إيه.
أكلت شروب طال عمرك وأثرن علي.
إيه.
وبعد ما صليت ال. ألو.
إيه تفضل أسمعك طال عمرك.
وبعد ما صليت الفجر الحمد لله كملنا الصلاة وصلوا سلم نفس الشيء بعد الصلاة، هل صومي صحيح ولا لا؟
يعني أنت تقيأت يا أبو أخي علي؟
نعم تقيأت. الله يطول عمرك. نعم.
يعني أنت ما تعمت، غلبك القيء؟
لا ما غلبني هو الغيء، أنا ما تعمت.
والسبب أنك أخذت دواء ها؟
أخذت الدواء نعم قبل السحور.
هذا قبل السحور، وقبل الصلاة تقيأت، وبعد الصلاة تقيأت.
نعم أيه. يا شيخ.
إن شاء الله أبشر يا أبو أخي علي.
الله يبشرك بالنبي يا رب.
مرحبا ومسهلا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بقي عندي الأخ عبد الرحيم من السعودية، بالأمس بقي له سؤال باقي الوقت عن الإجابة عليه، لكن يا عبد الرحيم قبل ما أجيبك عندي سؤال من الأخت نور من مصر، من أخواتنا من الصم، وإحنا دائما نقدم أسئلة الإخوة والأخوات من الصم. نور من مصر تسأل عن لبس القفازين بالنسبة للمرأة في اليدين، تقول هل هو واجب أم لا؟ يا نور من مصر بارك الله فيك، أولا بالنسبة للبس القفازين باتفاق العلماء على أنه واجب على المرأة إذا كانت الكفين أو الكفان فيهما زينة، يجب على المرأة أن تستر هذه الزينة، لأن الله تعالى قال ولا يبدين زينتهن، هذا الأمر الأول. أما إذا لم يكن زينة بمعنى أن اليد ليس فيها زينة مثلا ولا فتنة، فهذه مسألة خلافية، عندنا مذهبان فقهيان، المذهب الأول يذهب إلى وجوب ستر المرأة كفيها، والمذهب الثاني يقولون سنة وليس بفريضة، والذي يظهر والله أعلم الستر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، والمقصود بالقفازين قماش اليد، هذا الذي يوضع مثل جوارب الرجلين توضع قماش اليد، فهذا الدليل على ماذا؟ على أن المرأة كانت تستر يديها، لكن في الإحرام لا، لما تحرم تذهب إلى الحج أو العمرة لا، لكن هل يلزم أن لازم تلبس القفازين؟ غير واجب، تغطي مثلا تحت العباءة، مثلا تضع يديها تحت العباءة مثلا يكفي هذا، أو أي شيء تستر به بدنها تضع يديه تحت يكفي هذا لمن ذهب إلى الوجوب. بارك الله فيك. نور من مصر تقول بأنها طهرت قبل طلوع الفجر وصلت الفجر ولله الحمد لكنها ما قضت صلاة المغرب والعشاء. يا نور من مصر بارك الله فيك، تقولين بأنك طهرت قبل الفجر واغتسلت ثم صليت صلاة الفجر ولم تصلي العشاء ولا المغرب. عموما أختي الفاضلة بارك الله فيك، اللي يلزمك صلاة العشاء فقط، وأما المغرب فالراجح من قول أهل العلم لا يلزمك صلاتها، لأن الأصل أنك طهرت في وقت الثانية فتلزمك العشاء. وهناك من العلماء من يقول إذا طهرت المرأة بعد صلاة العصر لزمها الظهر والعصر، وإذا طهرت بعد صلاة العشاء قبل الفجر يلزمها المغرب والعشاء، لأنهما يجمعان في السفر ويجمعان في الحضر، ولأن وقتهما يعني متصلان من حيث الوقت. لكن عموما الذي يظهر والله أعلم أن عليك فقط صلاة العشاء الآن تصلينها، لا تنتظرين إلى الليل، أنت صليها الآن بارك الله فيك. عبد الرحيم من السعودية يقول بأنه خلال 4 سنوات الماضية ما كان يواظب على الصلاة، ثم يعني وفقه الله عز وجل والتزم الصلاة، يقول هل أقضي ما سبق؟ عبد الرحيم من السعودية بارك الله فيك، إذا كنت أنت قد تركت الصلاة بالكلية مدة 4 سنوات أو 3 سنوات لا ما تقضي، وإنما تحمد الله عز وجل الذي من عليك وفتح على قلبك وهداك وبصرك، وتستمر في المواظبة على الصلوات ولا ترجع إلى الخلف. تنتبه لا يرجع بك الشيطان إلى الخلف. أما إذا قلت لي لا أنا أصلي الحمد لله، لكن أحيانا صلاة أقطعها ما أصليها في وقتها مثلا أو أتركها أو شيء، هذه مسألة خلافية بين العلماء. من أهل العلم من يرى بأنه من ترك فرضا عامدا متعمدا حتى خرج وقته لا يقضي، لأنه خرج وقته مثل رمضان الآن، نحن نصوم رمضان، ما يجي واحد يقول أنا أبغى أجل صيام رمضان إلى شوال عامدا متعمدا، ما يمكن، واضح؟ أو يقدمه مثلا على رمضان في شعبان مثلا، واضح؟ فمن أهل العلم يقول لا يقضي. فأنت الحمد لله ما دام الآن كما ذكرت بأنك حريص على الصلوات وتصلي السنن الرواتب والسنن المطلقة وحريص على الأذكار، يعني إن شاء الله أنك على خير بارك الله فيك. أم معاذ من الجزائر، طبعا أم معاذ سألتني سؤال وانقطع الاتصال حول ما يتعلق بقصة والدها مع أعمامها وما حصل له من الظلم، وأنا أجبت ونبهت ووعدت وذكرت وخوفت هؤلاء الأعمام أعمام أم معاذ بالله عز وجل، ودعوتهم إلى التوبة إلى الله سبحانه وتعالى. اليوم أم معاذ تقول لا، السؤال له تتمة وتكملة، تقول هؤلاء تسلطوا على إخواني أيضا، لأن إخوان أم معاذ تقول قاموا مقام أبي في مسألة التجارة، يعني في مسألة العمل، تقول يقوم أحد أعمامي بتحريض التجار وبتشويه سمعة إخواني وكذا. يا أختي أم معاذ بارك الله فيك، الجواب هو هو، الجواب هو هو، كما هو الجواب فيما يخص والدك يخص إخوانك. فإذا كان هذا العم نسأل الله أن يهديه يعني يتقصد إيذاء إخوانك أولاد أخيه وتشويه سمعتهم، فالله حسيبه، فالله حسيبه. أنتم طبعا يعني بالنسبة لإخوانك أمامهم يعني أحد أمرين، الأمر الأول وهو الأفضل والأكمل، أن يوكلوا أمرهم إلى الله ويفوضون أمرهم إلى الله، وأفوض أمري إلى الله، ويكثرون من قول حسبي الله ونعم الوكيل، ها؟ فالله جل وعلا يمهل الظالم لكن ما يهمله إذا أخذه، إن أخذه أليم شديد. وما في أعظم من أن الإنسان يعني يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، خاصة المسألة مسألة رحم. يعني ممكن الآن إخوانك لو أخذوا بالحل الثاني اللي أنا سأقوله بعد قليل ممكن ينفجر الوضع وتتسع دائرة الشر وتدخل أطراف ليس لهم علاقة. فلهذا أنا أنصح إخوانك أن يقولون، يكثروا من قول حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي يعني كافين الله ونعم الوكيل. ولهذا الركن الركين هو اللجوء إلى الله عز وجل. الحل الثاني، الطريق الثاني، وهو طريق مشروع، الشريعة كفلت للإنسان أن يدفع الظلم عن نفسه، يقول جل وعلا لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، ولذلك لهم الحق الكامل في أن يرفعوا دعوة عند الجهات الأمنية المختصة وعند المحاكم حتى يقطعوا شر هذا العم المؤذي. لكن أنا ما أنصحهم بهذا، يعني يدعون إلى الله، قد يحكم عليه القاضي بحكم مثلا معين، هذا إذا ثبت، إذا ثبت الآن أثبت إخوانك بأنه قال وفعل وحرض وكذا، إذا ثبت ممكن يحكم عليه بشيء ويخرج بعد ذلك يتبختر والعياذ بالله. لكن إذا وكلتك أمر، إذا وكلوا أمرهم إلى الله فالله عز وجل أخذه أليم شديد، وإذا انتقم الله عز وجل انتقم سبحانه وتعالى. لهذا الله عز وجل يمهل ولا يهمل، لكن إذا أخذ أخذه أليم شديد. هذا الذي أنصحهم به مع دعوتي لهذا العم بأن يتق الله وأن يخاف الله وأن لا يستمر في هذا الطريق الذي أخذه الشيطان فيه، ولا يعتقد بأنه سينجو في الدنيا أو في الآخرة. إن نجا من الدنيا ومن عذاب الدنيا لن ينجو من الآخر. الله عز وجل يمهله ويعطيه الفرصة تلو الفرصة حتى يتوب ويستعتب. نسأل الله تعالى أن يفتح على قلبه. أم معاذ من الجزائر تسأل عن حكم صيام مريض الكلى، تقول يغسل الكلى وعنده مشاكل صحية ويغسل 3 مرات، ما حكم صيام؟ يا معاذ بارك الله فيك، بالنسبة لي مرضى الكلى أسأل الله تعالى أن يمن عليهم بالشفاء والعافية وأن يكتب أجرهم. هم حقيقة يختلفون، ليسوا سواء. في مرضى كلى عندهم القدرة على الصيام إلا في فترة الغسيل، فهم لما يذهبون إلى الغسيل الكلوي يعانون ويجهدون، ولهذا يقال لهم أفطروا، لأنه أصلا الغسيل الكلوي مفطر، الغسيل الكلوي مفطر، فهو يفطر ثم بعد ذلك يقضي بعد رمضان ويكمل أيام صيامه، يعني يغسل مثلا مرتين بالأسبوع 3 مرات يفطر فيها وبعدين يقضيها. في مرضى الكلى لا، يعني صعب أنهم يصومون، وذلك لصعوبة الحالة المرضية التي عندهم والأطباء يمنعونهم من ذلك. لهذا مريض الكلى الذي يكون الصوم خطر عليه ما يجوز يصوم، أقول ما يجوز يصوم، لأن هذا يهلك نفسه. والله تعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. فلهذا الحمد لله الله عز وجل جعل مخرج وفرج بالنسبة للشخص العاجز عن الصيام لكبر في السن أو لمرض، ينتقل إلى الإطعام. قل جل وعلا وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وهو بدل، يعني كأن له أجر الصائم. إن بعض المرضى الله يحفظ الجميع من محبة للصيام ما يفطر حتى ولو صار هناك مضاعفات يعني مرضية أخرى، وربما يصل إلى درجة الهلاك، وهذا غلط. الله عز وجل ما شرع الشرائع حتى يعني يوقعنا في الحرج. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. نصوص النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. لهذا ما يجوز الإنسان يقول الله، حتى بعض الناس سبق أني ذكرت هذا الشيء، في شخص توفي بسبب إصراره على الصيام وأولاده ينهونه وأتوا له بالفتوى يقول لا لازم أصوم، وتوفي رحمة الله عليه. لذلك بارك الله فيك، إذا كان الوالد تقصدين الوالد قولي له يفطر وينتقل إلى الإطعام. وهي رسالة لكل من يشاهدني اللي هو مريض أو عنده مريض في البيت ويشق عليه الصيام، الحمد لله الأجر هو الأجر، أنا أبشرهم الأجر هو الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مريض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. والحمد لله عنده بدل أيضا، ينتقل البدل وهو الإطعام. بارك الله فيك. أم معاذ تسأل عن حقنة الأنسولين، تقول هل هي مفطرة؟ يا أم معاذ من الجزائر بارك الله فيك، بالنسبة لحقنة الأنسولين هذه ليست مفطرة، لأنها ليست طعام ولا شراب، ولا في معنى الطعام ولا في معنى الشراب. فلذلك يجوز لمريض السكري أن يأخذ إبرة الأنسولين في الوقت الذي يعني يعينه الطبيب، يعينه الطبيب، لأن أخذها في وقت النهار أظن خطر، وإنما قبل غروب الشمس بوقت مثلا أو عند الإفطار أو قبل الإفطار بدقائق مثلا لا تفطر، ولله الحمد والمنة. فاطمة من رأس الخيمة تسأل تقول بالنسبة لصيام 6 من شوال متى يشرع؟ يا فاطمة من رأس الخيمة، أولا بارك الله فيك ورضي الله عنك، الصيام 6 من شوال سنة مستحبة وليست بفريضة واجبة، واضح؟ أنا أقول هذا الكلام لأن يعني وصلنا بأن بعض الناس ينكر على الآخرين اللي ما يصومون 6 من شوال، وهذا غلط، لأن هذا ما فعل منكر، هو ترك يعني فضيلة من الفضائل، وسنة من السنن وأمر مستحب، لذلك هي سنة بارك الله فيك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، صيام ستة من شوال له فضل عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان وأتبعه ستة من شوال كان كمن صام الدهر. الدهر يعني السنة، السنة كاملة. أي الثالث أن صيام ستة من شوال يبدأ من اليوم الثاني من شوال، اليوم الثاني من شوال يبدأ يصوم ستة من شوال، وإن كان بعض العلماء كره ذلك لأن هذه الأيام أيام أكل وفرح وتوسع وزيارات، وما ينبغي الإنسان أن يضيق على نفسه ويحرج الآخرين. يعني تزورين أقاربك يوم ثاني العيد ويقدمون لك القهوة والشاي والعصير والحلويات وترفضين يشككون. هذا بعض كلام بعض العلماء، يقول الأفضل أن يخليه ثالث يوم، لكن لو صام ثاني يوم ما في شيء، لأن المحرم هو صوم يوم العيد اللي هو اليوم الأول من شوال، هذا حرام صومه، لا فرض ولا نفل. اليوم الثاني يبدأ الصيام، وهي ستة أيام، يعني لا يشترط فيها التتابع، لا يشترط فيها التتابع. يعني لو صمت مثلا الأسبوع الأول يومين والأسبوع الثاني يومين والأسبوع الثالث يومين الحمد لله، والأفضل التتابع. بارك الله فيك. فاطمة من رأس الخيمة تقول: في شخص كبير في السن توفي من قبل كم سنة، كان رجل يعني محافظ على الصلوات محافظة شديدة، تقول ما يتركها أبدا، لا في صحة ولا في مرض ولا على أي حال. تقول قبل وفاته يقول لأولاده: أنتم تشوفون اللي أنا أشوف، الناس الجالسين حولي لابسين ثياب بيض ويشيلوني فوق وكذا، وقالت بأنه مرتاح معهم وشيء من هذا القبيل، تسأل عن هذا التفسير. أختي فاطمة بارك الله فيك، يظهر والله أعلم أن هذا الرجل أكرمه الله عز وجل بهذه الكرامة قبل موته، كفاءة حرصه على الصلوات اللي هي أعظم ركن من أركان الإسلام بعد الشهادتين. فالله عز وجل يرسل ملائكة، ولذلك الملائكة أحيانا يتشكلون بصورة آدميين، مثل ما تشكل جبريل وتشكلوا ضيوف لوط عليه السلام، وتشكلوا أيضا ضيوف إبراهيم عليه السلام، وكذلك الملك الذي وقف على طريق قال لرجل: أين تريد؟ هذا ملك، قال: إني ملك، أنا رسول من الله. فالله عز وجل يكرم بعض عباده بمثل هذه الكرامات، فهذا يظهر والله أعلم أن هذه كرامة من الله عز وجل. يعني أرى هذا الرجل، هؤلاء الذين حضروه وهو يحتضر أو قبل وفاته بقليل مثلا، كرامة من الله، هذه علامة خير، هذه علامة خير. ولذلك الأصل يا أخت الفاضلة، الآن الإنسان إذا راح يزور مريض يصطحبه ملائكة، أي إنسان الآن يروح يعود مريض الملائكة تكون معه، بل جاء في حديث حسن إسناده بعض العلماء أن معه 70,000 ملك يدخلون معه على هذا المريض، هذا فضل من الله. لكن هؤلاء عالم غيبي، والله عز وجل على كل شيء قدير، فأحيانا قد يري بعض عباده هؤلاء مثل حالة الاحتضار، وهذه في الغالب يعني يعيشها بعض الصالحين. يعني ذكر عن كثير من الصالحين أنهم حال الاحتضار شعروا بأن هناك أناس حولهم، بعضهم وهو يحتضر يتبسم كأن أناس يحدثونه، وهذا فضل الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يجعل خير أعمالنا خير أيامنا خواتيمة، نسأل الله تعالى أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه وخير أعمالنا خواتيمة. بارك الله فيك. ساجدة من الأردن بارك الله فيها تسأل، تقول: هل التراويح في رمضان هي نفس قيام الليل في غير رمضان؟ يا ساجدة بارك الله فيك ورضي عنك وعافاكم الله وشافاكم وتولاكم يا رب. بالنسبة لمسألة التراويح، هذه سنة مؤكدة في رمضان، يشترط يسن لها الجماعة. التراويح هذه سنة مؤكدة تكون في رمضان يسن لها الجماعة، وهي من قيام الليل، هي من قيام الليل. أما غير رمضان فلا يسن الجماعة لقيام الليل، ما يسن الجماعة لقيام الليل، كل إنسان يصلي لوحده. لكن إن اتفق أحيانا صلى اثنين مثلا، رجل قام من الليل وحبت زوجته أن تقوم معه، ما في بأس. رجل مثلا مسافر هو وأصحابه، ثم يعني قدر الله له أن يقوم الليل، فقالوا نريد نصلي معك، لا بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما منع ابن عباس لما قام معه الليل، ما منع حذيفة لما قام معه الليل، ما منع جابر وجبار لما قاموا معه الليل،
ما منع ابن مسعود لما قام الليل، فهي حالات لكن ليست على الدوام. اللي على يعني اللي له الجماعة هي صلاة التراويح وهي من قيام الليل. بارك الله فيك. ساجدة من الأردن تقول بأنها يعني كانت تشرب الماء ثم انتبهت وإذا المؤذن يؤذن يقول الله أكبر الجملة الثانية، تقول أنا أشرب الماء، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، ساجدة وصومك صحيح، وذلك لأنك أنت ما سمعت الأذان، هذا أولا، وثانيا أنك أنت شرعت في شرب الماء، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سمع أحدكم الأذان والإناء في يده فلا يضعه، يعني يكمل، وهذا حديث ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. لكن مستقبلا تنتبهين عندك الساعة، عندك الجوال المحمول، عندك يعني منبه مثلا، حتى لا يدخل الإنسان في الشك. بارك الله فيك. نعم، طبعا أمة الله من الجزائر هي تقول عندها ثلاثة أسئلة، يعني ما فهمنا إلا سؤال واحد فهمنا، تقول بأنها كانت ما تعرف شيء عن نواقض الإسلام أو شيء من هذا القبيل. تقول كنت أكفر الناس، ما تركت أحد إلا كفرت، وكفرت نفسي كما تقول، بعدين عرفت بأن هذا منهج الخوارج والحمد لله الذي هداني. يعني أظن والله أعلم تسأل تقول هل علي ذم. يا أمة الله من الجزائر بارك الله فيك، من 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 كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام هو تكفير المسلمين، تكفير الناس والعياذ بالله، وإطلاق كلمة الكفر، هذا من أخطر الأمور. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما، يعني إذا كان هذا الشخص لا يستحق هذه الكلمة رجعت على القائل، فقد باء بها أحدهما. ولذلك من أعظم الورطات التي تورط فيها كثير من الناس هي هذا التكفير، يعني إطلاق التكفير على الناس على العامة وعلى الخاصة، وهذا من أخطر الأبواب التي يفتحها بعض الناس، لا سيما جنس الشباب أو الفتيات، على أنفسهم، إما لقراءات مغلوطة أو للانخراط في جماعات تكفيرية أو جماعات إرهابية أو جماعات متطرفة، أو القراءات المغلوطة أيضا، يقرؤون كتب يفهمونها غلط أو هي غلط، أو يتابعون أشخاص يحملون هذا الفكر، الفكر السيء القائم على تكفير الناس. التكفير لا يقف عند حد، التكفير يكون بعده تفجير وقتل ودماء، وهذا الذي حصل في السوابق التاريخية، وجد هذا، قتل عثمان وقتل علي بسبب هذا التكفير، وقتل جمع من الصحابة. وفي وقتنا الحالي يعني شاهدنا التكفير ماذا أدى إلى إنزال صواعق الهلاك على كثير من المجتمعات وإضعافها، وحصل والعياذ بالله إراقة الدماء. فعليك أن تتقي الله، والحمد لله الذي فتح الله عليك وهداك وبصرك، هذه نعمة من نعم الله عز وجل. التزمي بارك الله فيك واستقيمي. وإذا يعني أردت أن تقرأ كتاب أو أن تدخلي على موقع أو أن تتابعي شخص مثلا، اسألي أهل العلم، اسألي الراسخين من أهل العلم، لأنهم الذين يبصرونك، هم الذين يدلون الناس على طريق الخير، هم الذين يأخذون بأيدي الناس خاصة الشباب والفتيات إلى طريق السلامة. تنتبهين، ما تقدمين على يعني قراءة أو نظر أو سماع إلا بعد استشارة العلماء، خاصة وأنك أنت مريت بتجربة سيئة جدا، تجربة مريرة، يعني ما أبقيت أحد ثم عدت بالتكفير على نفسك. نسأل الله السلام والعافية. عموما الحمد لله الذي هداك وبصرك، واحذري هذا الباب، احذري هذا الباب. عندك مسألة التكفير والتبديع والتفسيق، هما حقيقة من باب واحد، تحذرين. وكلما وسعت دائرة العلم والمعرفة كلما اكتشفت جهل نفسك، وكلما عرفت الحقائق على ما هي عليه. أما الإنسان الذي يرفض العلم أو يطعن في العلماء أو لا أو يعني يشغب على العلماء، ما يستفيد، هذا سيبقى في هذا الطريق الذي قد يقوده إلى النار نعوذ بالله. لهذا الخوارج كانوا أهل عبادة، أهل قيام الليل وصيام النهار وأهل القرآن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلاب النار، لأنهم يريقون الدماء ويسعون بالسيف على أمة محمد عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك ورضي عنك. تفضل يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ لو روح دكتور أسنان عشان يركب لي حشوة، طيب، وبلغت طبعا فيها بس أنا حسيت يا شيخ إنه شيء كأنه شيء دخل إلى جوفي، ودحين أحس بطعم نفس الحشوة، أحسها بطعم فمي، فهل أنا الآن أعتبر فطرت يا شيخ؟
طيب يا أم عبد الله،
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا شيخ، إذا كان هناك شخصين، واحد أعطى الثاني فلوس وقال له أحتفظ بها عندك، إذا احتجت منها شيء خذها، وإذا أنا صاحب المال احتجت منها شيء برضو حاجي أخذها من عندك، فصار المال يتاخذ منه ويرجع له، يعني يتاخذ ويترجع له، فهل هذا المال عليه زكاة؟ علما بأنه الشخص اللي محطوط عنده المبلغ قال لي صاحب المال، هل هذا عليه زكاة؟ الثاني قال له لا ما عليه زكاة مدام أنا بأخذ منه، مع أنه أكثر من سنة يا شيخ.
طيب يا عبد الله، نعم.
ايوه، السؤال الثالث يا شيخ، اذا كان عندنا اسهم بعدين لقينا فيها ارباح، الارباح هذه يا شيخ عليها زكاه؟ وهي مبلغ بسيط يا شيخ، يعني كم سنه بس، مبلغ جدا بسيط يعني تتحق 600 ريال يا شيخ، فهل هذه عليها زكاه؟ علما بانه احنا سالنا الاسهم يعني حقت الشركه، هل انتم بتزكوا في الاسهم حقتنا؟ قالوا نعم، واحنا ما بنراب يعني ما بنضارب فيها يا شيخ، هي محطوطه كده
استثماريه يعني.
نعم يعني ما خليت وقت ما احتاج بروح ابيعها واخذ فلوسها
ان شاء الله، ابشر.
ولقيت ارباح، ووجدت ارباح فاخذتها، فهل عليها زكاه؟
ان شاء الله.
معلي يا شيخ طولت عليك، بس اخر سؤال، انه في شخص قال انا والله ما اكل الا من هذا المكان، لما راح هذا المكان لقى ما يناسبه فخرج من المكان، فهل عليه كفاره يمين؟
ان شاء الله.
وبحكم التكبيره عند الرفع من الركوع يا شيخ، وهل لازم اني انا انصح اللي جنبي اللي ما يكبر، هل لازم اني انا انصحه انه لازم في تكبير؟
كيف كيف تكبيره من وين
دحين لما انت ترفع من الركوع يا شيخ تقول سمع الله لمن حمده، ايه؟ مش تكبر؟
لا،
في سيدات جنبي ما يكبروا يا شيخ.
لا، سمع الله اختي ام عبد الله، لما نرفع من الركوع نقول سمع الله لمن حمده فقط،
ما ويدك مو ترفعها،
قصدك رفع اليدين؟
اليدين.
إيه.
نعم.
رفع اليدين هذا غير التكبير، هذه سنة، التكبير غير.
أيوة.
إيه.
أيوة أنا قصدي على هذه رفع اليدين يا شيخ.
رفع اليدين بعد الرفع من الركوع ها؟
نعم. أيوة، لأنه الحريم اللي جنبي ما هذه وصاروا يتفشوا يعني يجلسوا جنبي يا شيخ.
إيه.
عشان كل ما أكلم المهم يا شيخ كذلك دعينا لك في العمرة يا
جزاكم
شيخ.
جزاكم الله خير، بارك الله فيك يا أختي أم عبد الله، الله يسعدك.
الله
بارك
الله فيك. الله يحفظك. هيا مع السلامة يا شيخ.
مع السلامة أختي، مع السلامة. أم محمد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمعت يا شيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل.
الأول إني بنتي متزوجة وزوجها مرة يعني ما عنده فلوس وفقير، يعني ما عنده فلوس، يعني دوب يطلع إيجار البيت وكذا، وبعدين كان الفلوس عندي زكاة أنا بديها لبنتي عشان تعالج فيها ولدها، عندها ولدها تعبان، أخاف أن أعطيه لزوجها ما يعطيها الفلوس عشان تعالج فيها ولدها كذا، ممكن أعطيها لا هي تعالج فيها ولدها، يعني يجوز ولا ما يجوز الأقراض ولدها وكذا.
وبنتك فقيرة أختي؟
بنتي ما عندها أي شيء، هي عندها ذهب ولا عندها ذهب اثنين ثلاثة لبستهم، بس هي تقول زوجها هو اللي يصرف على زوجها، ما عنده شيء.
طيب السؤال الثاني،
هي تبى تعالج ولدها بس إنه زوجها ما يقدر يعالجه.
طيب
سؤال السؤال الأول. والسؤال الثاني، الصيام علي صيام من أول إني شفت صمت، بس علي قضاء من 10 يوم، العشرة يوم القضاء هذه ممكن أفطرها في المسجد، أجيب فطار المسجد يعني مثلا وقت الفطور وكذا للعمال وكذا.
أنت قضيت الأيام هذه؟
قضيت الأيام بس ما طلعت شو اسمه.
طيب لماذا تأخرتي أنت في القضاء؟
والله وانت تعبانة، أولادة ورا أولادة وما أدري إيش كذا،
يعني ما تعمدت التأخير؟
لا ما تعمدت.
طيب السؤال الثالث،
أنا صمت الأيام بس العشر أيام الفطور هذه
إن شاء الله.
والسؤال السامع الرابع، عندي برضو بنت ولدي وبنتها، بنتي إن زوجها ميت وعندها ولد، وهم يعطيها من الزكاة ولا لا؟
عفوا، تقولين أن عندك بنت ولدك؟
لا، بنتي هي زوجها ميت وعندها ولد.
إيه، بنتك
تعطي الولد من الزكاة؟
ويعني هم فقراء؟
الولد هو يعني ما عنده أخوانه من أبوه كذا، بس ما يعطوه شيء.
إيه، لكن ما عنده مصدر رزق، يعني ما عندهم راتب تقاعد.
لا، بنتي تشتغل، بنتي تشتغل، ما عندهم، ما عنده ولا شيء، بنتي تشتغل بس لشتيبه ما يكفيها، مع انها عندها يعني الذهب تتزين فيه، بس قلت لها بيعيه، قالت خليه للزمن، ما خليه تلبسيه بالزمن.
كم عمر الولد؟ كم عمر الولد؟
العمر 8 سنين.
8 صغير. طيب ابشر يا ام محمد. مرحبا.
الله.
ام محمد ابو ظبي.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام وبركاته.
جزاكم الله خير يا شيخ على البرنامج والقائمين عليه.
امين.
سؤالين يا شيخ. السؤال الاول، الإمام في صلاة التراويح في الوتر يقرأ سورة الإخلاص، أول شيء يسمي البسملة ويقرأ سورة الإخلاص، وبعدها بدون بسملة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فهل هذا جائز؟ يعني يسردهم يعني كأنها سورة واحدة.
إن شاء الله.
فما الحكم؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني بسأل عن الخل اللي كان يحبه الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هو الخل اللي في زماننا هذا أم خل بالليمون والملح اللي كانوا أجدادنا يسوونه؟ فأنا أبا يعني تقيد بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالطعام.
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله خير، الله يحفظك يا شيخ.
مرحبا، أهلا وسهلا. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم بحول الله. حياكم الله جميعا. أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. عندي الأخ علي من أبو ظبي بارك الله فيه، يقول بأنها في السحور، يقول أنه أكل العلاج أو تناول العلاج ثم حصل تقيؤ، يقول بعدما انتهيت أيضا من صلاة الفجر يقول تقيأت، يقول ما حكم صيامي؟ علي أخي علي من أبو ظبي بارك الله فيك، صومك صحيح. لماذا؟ لأنك أنت ما تعمدت التقيؤ. قد ورد في حديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي. وهذا الحديث وإن كان طبعا يقولون بأن له حكم الرفع له مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يظهر أنه موقوف على أبي هريرة رضي الله عنه، وله حكم الرفع، بمعنى أن الصائم إذا تعمد التقيؤ، وضع أصبعه في فمه أو تعمد النظر أو شم شيء ليتقيأ، نعم يقضي. أما الذي غلبه مثل حالتك، مثل ما يقولون بالعامية غصبا عنك، هذا ما عليك شيء ولله الحمد، وصومك صحيح بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية بارك الله فيها تقول: يعني أنا وضعت حشوة أسنان وأنا صائمة، لكن حسيت أنه دخل شيء إلى جوفي، وكذلك وجدت طعم الحشوة في فمي، تقول ما حكم ذلك؟ أختي أم عبد الله بارك الله فيك، طبعا الأصل أن الصائم يحتاط لصومه، خاصة في التداوي في منطقة الفم والأنف مثلا، يأجله إلى الليل أو بعد رمضان. لكن أحيانا بعض الناس يقول أنا خاصة عيادات الأسنان مواعيدها صعبة، إذا فات طبعا تطول الموعد، وإذا فات مشكلة مثل ما يقولون، فيجوز للصائم أنه يداوي أسنانه مثلا حال الصيام، يعني يقلع ضرس مثلا أو سن، يسوي حشوة حفر مثلا، عملية جراحية، تخدير أيضا موضعي، كل هذا جائز ولله الحمد. أهم شيء أن يعني يأمن من عدم نزول شيء إلى معدته، هذا أهم شيء. أنت تقولين شكيت احتمال، ما يضرك هذا، ما يضر ولله الحمد والمنة، لأنه أحيانا الإنسان يبلع ريقه مثلا، ونزول شيء إلى المعدة أحيانا ليس كل ما ينزل إلى المعدة مفطر، لذلك الآن لما نتوضأ يبقى أثر الماء في اللسان، والإنسان يبلع ريقه ويبلع كذا فينزل، ما عليك شيء ولله الحمد. قضية الطعم اللي شعرتيه بلسانك أو فمك طبيعي جدا، لأنك أنت يعني استعملت الحشوة، فبيكون شيء من آثار عملية الحشوة هذه في الفم، وأيضا ما دخل الفم من بعض الأجهزة طبيعي، لكن صومك صحيح ولله الحمد والمنة. عبد الله تقول: شخصان، واحد أعطى الآخر مبلغ مالي وقال خلي عندك، إذا أنت احتجت خذ منه، إذا أنا احتجت أخذ منه. تقول مر فترة الشخص الذي عنده المال الأمين هذا، تقول أخبر الرجل قال له بأن حلت الزكاة عليه، قال لا ما حلت عليه الزكاة، ما حلت عليه الزكاة، حلت الزكاة فيه، قال لا ما حلت لأن المبلغ قليل. تسأل عن الحكم. أختي عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة للمال القابل للنماء، أي مال قابل للنماء؟ ما معنى قابل للنماء؟ يعني لو شغلت اشتغل، ليس مالا كاسدا أو محجور عليه مثلا، لا هو قابل للنماء. فأي مال قابل النماء تجب فيه الزكاة بشرطين. الشرط الأول بلوغ النصاب، والشرط الثاني حوالان الحول. الحول 12 شهر قمري عربي، أنت قلتي بأنه حال عليه الحول. طيب المال بلغ النصاب، طيب كيف نعرف النصاب؟ النصاب يعرف إما بالذهب وإما بالفضة، والغالب الآن على أن الحساب بالفضة وليس بالذهب، بحساب بالفضة. يعني مثلا سعر جرام الفضة كم؟ نضربه ب 595 جرام اللي هي 200 درهم إسلامي، 595 يظهر النتيجة، واضح؟ يعني أفترض مثلا نقول يعني خلينا نقول 10، أنا طبعا سعر جرام الذهب الفضة أقل، سعر جرام الفضة أقل، نقول 10 حتى نضبط العملية الحسابية. 10 سعر جرام الفضة في 595، يعني اللي يملك 5950 وجبت الزكاة، وأنا أعتقد بأن يعني النصاب بيكون أقل، يمكن 3000 وشيء مثلا. فعلى هذا يجب الزكاة، ولا يجوز الإنسان يقول والله عندي مال قليل، أنا يجب أن يزكي، كونه يقول والله أنا أخذ منه أيضا، نحن نأخذ منه ونضع أو كذا، أو يأخذ منه وما قال يضع، إذن يجب فيه الزكاة. لا، يجب عليه أن ينتبه لهذا الأمر، ولا يجوز له أن يتأخر عن دفع الزكاة. أم عبد الله من السعودية تقول عندنا أسهم وجدنا فيها أرباح تقريبا حول 600 ريال، تقول ما ندري نزكيها ولا لا، ما سألنا الشركة قالوا نعم نحن نزكي. يا أم عبد الله بارك الله فيك، بالنسبة لشركات الأسهم على قسمين، في شركات تتعهد بإخراج الزكاة، ولذلك أنتم لو رجعتوا إلى الأوراق اللي عندكم تجدون مكتوب في القائمة موجود بأن تتكفل الشركة بإخراج الزكاة سنويا، ويشعرونكم بهذا عبر رسالة مثلا أو عبر بريد إلكتروني مثلا أو شيء من هذا القبيل. فما دام أن الشركة قالت نزكي الحمد لله، نوع من الشركات يقولوا لا أنت تصرف، ولذلك يجب على الإنسان اللي عنده أسهم أنه هو الذي يحسب الأسهم بالقيمة السوقية قيمة البيع، ويخرج زكاتها مع الأرباح إن كانت الأسهم مضاربة يعني مرابحة وتشغيل. أما إذا كانت استثمارية فيكون الزكاة على فقط على الأرباح. بارك الله فيك. أم عبد الله من السعودية تقول في شخص حلف بالله العظيم إن ما يأكل إلا من هذا المكان، لما راح لهذا المكان وجد المكان ما يناسبه، تقول ما الحكم؟ أم عبد الله من السعودية بارك الله فيك، عليه كفارة لأنه حلف يمينا منعقدة، قال والله ما أكل إلا في هذا المكان، وذهب إلى المكان ووجد المكان ما يناسبه، إذن عليه كفارة يمين ما دام أنه ما أكل فيه، وهي أطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. إذا كان عنده قدرة، وأكيد ما دام ما شاء الله يروح يأكل بالمطاعم بيكون عنده قدرة على إطعام 10 مساكين، 150 ريال 200 ريال الله أعلم، تسألون الجمعيات عندكم. إذا والله عاجز ينتقل إلى صيام 3 أيام. أم عبد الله من السعودية تقول أنا أشوف بعض يعني المصليات في بعض النساء اللائي يصلين معنا صلاة التراويح ما يرفعون أيديهم في الرفع من الركوع، تقول أنصحهم ولا يستجيبون حتى بدأوا الآن يفرون من حولي، تقول بأنه ما يرغبون أنهم يصلون حولي. أختي أم عبد الله بارك الله فيك ورضي الله عنك وشكر الله سعيك وكثر الله أمثالك، وطيب والله أن يكون هناك عناية بالسنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام في كل عبادة من العبادات. فالثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا رفع من الركوع قال هكذا سمع الله لمن حمده عليه الصلاة والسلام، لهذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقال بها جمهور العلماء، خالف في ذلك بعض العلماء، ذهبوا إلى أن رفع اليدين لا يكون إلا في بداية الصلاة فقط مع تكبيرة الإحرام، لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام هذه الثلاثة، بل هناك حالة رابعة قال بها كثير من أهل العلم وثبت فيها النص من حديث عبد الله بن عمر، وهي أن في 4 مواضع، عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع لما يركع الإنسان، وعندما يرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول. أنت بارك الله فيك لك الأجر والثواب، أنت علمتي وأرشدتي، بالنسبة لهن ما يلزمك أنهم يستجيبون، يعني هذا مو بلازم بالنسبة لك، أنت الحمد لله أقمت الحجة وعلمتهم السنة، وهذه نعمة من نعم الله. لكن يا أم عبد الله وإن شاء الله أنك ما أنت يعني بهذا الكلام اللي أقوله. لماذا نفروا منك؟ هل يعني مثلا أنت تقولين لهم افعلوا كذا، يعني تلقين عليهم أوامر؟ إن شاء الله ما تكوني من هذا. طبعا النفس البشرية تستثقل يعني مثل هذه الطريقة، يعني الأسلوب السلطوي، الأسلوب اللي فيه أمر، ما يقبلون. إن شاء الله ما تكونين. أنا كما قلت الشيء الآخر، هل أنت كلما لاحظت شيء تقولين لهم؟ هذا يعني في الغالب أنه فعلا ينفر الناس. فأنت بارك الله فيك، يعني ما بين فترة أخرى، يعني لا يلزم في كل صلاة من صلاة التراويح أنك تنبهين على خطأ يقعون فيه أو تقصير، أو تقصير، إلا أن يكون الشيء يخل بالصلاة، يخل بالصلاة مثلا، يبطل الصلاة، ينقص أجر الصلاة، قولوا تقولين لهم يعني هذا الفعل غير صحيح مثلا، أو تأتي لهم بالأدلة، تسلحي بالأدلة، الأدلة الشرعية هذه إذا الإنسان تسلح بها ما للشخص المقابل يعني حجة، وليس له طريق أنه يعني ينكر أو يرفض هذا الشيء. بارك الله فيك وإن شاء الله لك الأجر، ولا تيأسين، استمري. لكن شوفي، يقول جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لذلك خطاب كبيرات السن غير خطاب يعني صغيرات السن، خطاب المتعلمات غير خطاب الأميات، فيكون عند الإنسان فقه في هذا. بارك الله فيك. أم محمد من السعودية تقول عندي بنتي متزوجة، زوجها ما عنده يعني ما شيء، تقول ما عنده فلوس ولا شيء، ممكن أعطيها من الزكاة؟ أختي أم محمد بارك الله فيك، نعم، ما دام أن بنتك متزوجة وعندها أولاد وعندها زوج وزوجها فقير، تعطينها من 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 مال الزكاة، ولو أعطيتي زوجها يكون أفضل. لكن تقول أخشى أن يصرفه ولا شيء، ما في بأس لو أعطيتي ابنتك وأولادها من الزكاة. خلاص، الله المستعان. سامحيني أم محمد، أنت وقت البرنامج. أم محمد من السعودية، ومحمد من أبوظبي أيضا. إن شاء الله غدا بحول الله أجيب على ما تبقى من الأسئلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.